حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة في هذا المركز المبارك الذي يقوم عليه أخونا الجليل المبارك النبيل الشيخ الوهور محمد الزبيدي حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه، وجعلنا وإياه وإياكم جميعا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة بإذن الله ألتقيكم في محاضرة بعنوان حدود الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للأخلاق حدود، إذا تجاوزها كان الغلو والطغيان، وإذا أصبر عنها كانت الذلة والمهانة. وقال رحمه الله: علم الحدود أجل أنواع العلوم، وأجلها حدود الشرع المأمور من المنهي ونحو ذلك، ومن ذلك حدود الأخلاق. والله عز وجل ذكر عن الأعراب بأنهم ليس عندهم المعرفة الكاملة في الحدود. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليس عندهم معرفة بالحدود، فتجد عندهم إما الطغيان أو الجهال، ومعرفة هذا الأمر من أجل الأمور التي ينبغي علينا أن نهتم بها. فالأخلاق لا تكون حسنة إلا إذا كانت على حدها المطلوب، من غير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت. أحسن الأخلاق، والهداية لأحسن الأخلاق
لا تكون إلا بملازمة حدودها. فقد يظن الإنسان أنه على جانب من تلك الأخلاق، لكن إذا ما فتش في نفسه رأى إما تجاوزا أو قصورا. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأخلاق جمع خلق، وهو ما يتصف به الإنسان حتى يصبح من جنس خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ولهذا سميت أخلاقا. ليست عبارة عن شيء طارئ ويزول، بل هو شيء ثابت في الإنسان. وهكذا أيضا سميت أخلاق من التخلق، أيضا أن يتخلق بها الإنسان، أن يتحلى بها. ومفهوم التخلق لغة الذي يبدأ قليلا قليلا حتى يتم، كما هو شأن تخلق الجميل. يبدأ في تخلقه من نطفة، ثم من مضغة، ثم من علقة، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يكون بشرا سويا. وهكذا الأخلاق في الإنسان تنمو بتدرج فيه. فالشيء الذي يحرص عليه ويستمر عليه ينمو مع الأيام حتى يتم. وهذا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بإذنه تعالى. فكما سمعت، نحن نأتي إلى هذه الأخلاق، فننظر إليها من ثلاثة أوجه. وجه الإفراط، وماذا يدفع بصاحبه إذا أفرط؟ ووجه التخليق، وماذا يقول بصاحبه إذا فرط؟ والتوسط في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله، ونحن نذكر ما ذكره ابن القيم ثم نضيف عليها من بابها. فللغضب حد، متى ما تجاوزه الإنسان كان البغي والعدوان، وإذا قصر عنه كان الذل والمهانة. والتوسط هو المطلوب. لهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ركب الله في الإنسان قوة الغضب وقوة الشهوة، مركبة في هذا الإنسان. فبالغضب يستدفع المكروه، يدفع المكروه، وبالشهوة يستجلب النافع. ثم يفسر ذلك، يقول: إن لم يشتهي الإنسان الطعام لم يأكل، وإن لم يأكل مات. وهكذا إن لم يشتهي الإنسان الشراب لم يشرب، وإن لم يشرب مات. وإن لم يشتهي الإنسان النكاح لم يتزوج، وإن لم يتزوج انقطع النسب، مات الأولون وانقطع النسب، انقطعت ذرية بني آدم. فقد جعل الله عز وجل هذه الشهوة في الإنسان كالوسيلة، هو قال كالحيلة، لنقول كالوسيلة أدق، لقيام هذا الخلق على عبادة الله عز وجل وطاعته. قال: ولو كانت الشهوة مقصودة بذاتها أو لذاتها لما كانت البهائم أوفر حظا من الإنسان. فإذا إنما ركبها الله في الإنسان ليقوم بدنه على طاعة الله عز وجل، ليتقوى على طاعته. انظر، وهذا نظر دقيق في الحقيقة، تأمل في هذا الجانب. وهكذا جانب الغضب، إذا كان الإنسان خاليا ما عنده غضب ولا إحساس بالكلية، لما دفع عن نفسه شرا ولا سوءا، ولكان كالبهيمة يقاد فينقاد إلى المهالك. ولكن بهذه الغريزة التي جعلها الله فيه يدفع عنه المكروه. ومن ذلك ما جعلها الله عز وجل مركبة فطرة في الإنسان. إذا أهويت إلى إنسان مباشرة لترميه بشيء في عينك، تنغمض العين من غير إرادة، تمام، لتصد هذا المكروه الذي قدم عليه، شيء من الله سبحانه وتعالى. فإذا لهذا الخلق وهو الغضب حد لا يتجاوزه الإنسان، لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. إذا فرط مذموم، باب من أبواب الشرور العظام، بل هو باب من أبواب جهنم والعياذ بالله، سبب الاعتداء والبغي والظلم، وسبب لكل سوء وفجور، سبب تجاوز في الغضب. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن وجه الإنسان هو صفحته، يرى غضبه وسروره من وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وإذا غضب عرف ذلك في وجهه. فهذا أمر كما سمعت، هذا الخلق الأول إذا تجاوزه واسترسل معه أوداه إلى المهالك. وإذا فرط فيه هو الذل والمهانة، ليس فرق بينه وبين البهيمة، يقاد. وهكذا للحسد حد، إذا تجاوز كان البغي، وكان سببا أو كان طريقا للاعتراض على الله عز وجل، بل فيه اللؤم. وهكذا أيضا لا يهدأ له بال حتى تزول النعمة من المحسن، أو تحل به مصيبة. هذا باب مذموم، وهو باب من أبواب الخطايا العظام، وأصل عظيم من أصولها، بل هو أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، حسد أحد بني آدم لأخيه. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت إلى الله في حكمه بأنك لم ترضني ما وهب، فقد زادني الله من فضله وسد عنك وجوه الطمع. الحسد المذموم، الحد المذموم، تمني زوال النعمة عن الغير. وإذا قصر فهو هبوط الهمة وركودها والرضا بالدون وعدم المنافسة في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق. الآن هذا حسد ممدوح وهو الغطة، حسد من باب الاسم العام التجوز في الاسم، وإلا لها اسم خاص قال لها الغطة. فإذا الحد المقبول هي الغطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل مال محسود، تتمنى أن يكون لك مثله فتسعى في تحصيل ذلك. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. اسأل الله من فضله، إذا رأيت ذا مال فاسأل الله أن يعطيك من فضله، واعمل بالأسباب، فامشوا في منازلها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا رأيت ذا جاه أو رأيت ذا علم أو أي نعمة فاسأل الله من فضله واعمل الأسباب. هذا هو حد الحسد، طرفاه بين إفراط وتفريط وقصد. فالذي لا ينافس تجده قد روى بالدون مقعد، وبين تهيئ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، اقتنع أنه لا يصلح للعلم، فتجده يرى أهل العلم، يرى المتكلمين والخطباء والمحاضرين والعلماء والمشايخ والدعاة، يحب ذلك، لكن قد أيقن من نفسه أنه لا يصلح لذلك، فمضت عليه سنوات طويلة يعيش مع طلبة العلم وهو مكانه لم يتقدم خطوة، لا يستطيع أن يقوم يتكلم خمس دقائق. تهيئ، هذا ليس عنده منافسة، هذا لو أيقن في نفسه وصدق مع نفسه مجرد أن يرى ولو رأى أعلم الناس أو من أعلم الناس لقال هذا مر بمرحلة أنا الآن فيها، فما المانع أن أسير في خطوات حتى أكون مثله؟ ما الذي يحول بيني وبين أن أكون مثله؟ ليس هناك أحد لا يصلح لطلب العلم، لا من الجن ولا من الإنس، لا من الرجال ولا من النساء، ولا من الشيوخ ولا من الشباب، كلنا نصلح لطلب العلم. من قال لك أن العلم خاص بفلان أو علان؟ ما هو حكم على أناس دون آخرين؟ تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فإن الإنسان إذا كان عالي الهمة لا يرضى لنفسه أن يبقى في مكانه بل يتبدل. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمت ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نزل عليه جبريل وهو ابن 40 عاما يقول له اقرأ، فما كان جوابه؟ ما أنا بقارئ يا ابن 20 يا ابن 30 يا ابن 40، هب أنك حالك هكذا، ما أنا بقارئ. هل تستمر على قولك ما أنا بقارئ؟ تعلم، ولهذا أنزل الله عز وجل آيات فيها ترغيب عظيم ورفع همم وربط بالله عز وجل. أول الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا السر البديع، لماذا اختار قوله عز وجل اقرأ وربك الأكرم؟ يعني أنت عمر السبب، اقرأ وربك الأكرم سيكرمك فيعلمك ما لم تكن تعلم، إن كنت ذا فهم بطيء سيكرمك الله ويقوي فهمك، وإن كنت تشكو من قلة الحفظ فسيكرمك الله ويقوي حفظك. بس عليك اقرأ، بس اقرأ، فاتحة الخير في القراءة، فاتحة الخير، فاتحة النبوات والرسالات والخير والدعوات القراءة. لا ترضى لنفسك أن تكون خاليا من القراءة، ولو كنت موظفا، نعم ولو كنت موظفا، ولو كنت عاملا، ولو كنت مزارعا، ولو كنت وكنت، اقرأ وربك الأكرم. كون لك مكتبة علمية، كتب مختصرة مأمونة، كتاب في السيرة، وكتاب في العقيدة، وكتاب في الزهد والرقائق، وكتاب في الفقه مختصرات. ائتي إلى شخص تثق به من أهل العلم، قل اكتب لي مكتبة يسيرة أجعلها في بيتي أقرأ وافتراحي وفراغي، واقرأ يا أخي، اقرأ وربك الأكرم. فنعم، لا بد أن يكون عند الإنسان منافسة. بعضهم كان سبب طلبه للعلم موقف، موقف واحد ذكر في ترجمة ابن حزم رحمه الله، أنه دخل اليوم الأول المسجد فجلس وعيد أن يصلي ركعتين، جاء إنسان قال قم فصلي ركعتين، قام صلى ركعتين. اليوم الثاني جاء في وقت كراهة وجعل يصلي، جاء إنسان قال لا تصلي. اليوم الأول كل صلي لما تلا صلي، ما هذا؟ والله لا أتعلم حتى لا يخطئني أحد. فما مرت به 3 سنوات، بعضهم قال سنتين، إلا وهو يناظر العلماء، أصبح من كبار الأئمة المجتهدين، وخلافه معتبر ولو كان عنده ظاهريا، خلافه معتبر ويخرم الإجماع. ابن حزم رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ما ذكر في ترجمة سيبويه، كان سبب تعلمه للنحو أنه أخطأ لحن في كلمة فخطئ، قال والله لا أتعلم حتى لا يلحنني أحد، فطلب العلم وتعلم العربية حتى أصبح إماما للعربية، وفاق شيخه الخليل، خليل شيخ سيبويه، فاق شيخه شهرة، وأقبل العلماء والأئمة على سيبويه رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا كثير منهم دفعته موقف واحد حتى يتعلم. ليكن عند الإنسان منافسة، نافس بالخير، سابق بالخير، والله لو علم الله عز وجل صدقك لا أعطاك من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الحسد له طرفان مذمومان ووسط محمود. لا تتمنى زوال النعمة عن الغير فتذم، ولا تبعد بك نفسك عن المنافسة فترى أهل العلم وترى أهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح سبقوك وأنت قاعد مكانك، ضع منك الأقصوص. ألست، ما الذي يفضل عليك ذلك العالم الذي أصبح عالما؟ ومر بسن الطفولة، مر بسن الشباب وغير ذلك، ولكن كما سمعت كان صاحب همة عالية من طفولته. والوسط أن الإنسان يسعى إلى المنافسة في الخيرات، فيسابق أهل الدين وأهل العلم وأهل الصلاح فيما هم فيه من الخير، زاحم نافس حتى تدخل التاريخ من أوسع أبوابه كما يقال. وقبل ذلك لتكون منافستك بنزاهة لا بحقد ولا أنانية، فإن البعض إذا نافس تجده يحسد قرينا، وربما بغى عليه، وربما غير ذلك، وربما تمنى أن ذلك يبعد وهو ينهض. لا، هذه أمراض في القلب والعياذ بالله، لا بد من المجاهدة. ولهذا قال ابن تيمية أو ابن القيم على الشيخ مني: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هي غريزة طبيعة الإنسان، لكن الكرماء لا يبدون ذلك، يجاهدون أنفسهم، واللؤماء يظهر ذلك على فلتات ألسنتهم وتصرفات جوارحهم. ثالثا، للجود حد، إذا تجاوزه فهو التبذير والإسراف. ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا تبذر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف والتبذير. المطلوب التوسط، توسط. فليس من الجود أن يضع الإنسان ماله في غير موضعه الصحيح، بل هذا إسراف وتبذير. فإذا التوسط في مثل هذه الأخلاق عزيز. ذم الله عز وجل المسرفين، بل قال، بل أخبر أنه لا يحبهم، لا يحب المسرفين والمبذرين، جعلهم إخوان الشياطين، سبحان الله. وهكذا أيضا البخيل، البخيل. وأي داء أدوى من البخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل. لا يسود الناس بخيل، لا يسود الناس بخيل، لا يسود الناس إلا صاحب كرم وشهامة، يعطي وينفق وينفق على هذا وهذا، تجد الناس حوله. الذي يريد يسود الناس ويكون له سلطة ومكانة وهو بخيل، هذا ما ينفع. فنعم، والتوسط مطلوب، تضع مالك في بابه المطلوب، حتى وإن أكثرت النفقة في بابها فليس تبذيرا ولا إسرافا. فالتبذير وضع المال في غير موضعه أو زيادة على قدر الحاجة، زيادة على قدر الحاجة، هذا تبذير وإسراف. لا تسرف، إنسان يقول لك أنا كريم عند 5 أضيار، يذهب يعطي يفرش سفرة تكفي لـ50 ضيف، 50 آكل، وفلان أكرمك، هذا إسراف. اعطهم وأكرمهم بقدر حاجتهم، لا تقصر من ذلك فتقع في البخل، ولا تتجاوز في ذلك فتقع في الإسراف. وأكثر ما يحصل الإسراف عند المترفين، وهذا من أسباب الهلكة. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قريا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أكثر ما يحصل هذا الإسراف عند المترفين، خاصة في بعض الدول الناس في مجاعة، يجي عنده ضيف اثنين أو ثلاثة فيأتي بقعود وضعوا على السفرة يأخذون ذراع منه ورموا بالبقية المزمنة. هذا إسراف، هذا تبذير. وهكذا في أمور كثيرة. إذن له حد لا تتجاوز ولا تقصر، والتوسط مطلوب والكرم مطلوب، وهو كما سمعت يستر حتى عيوب الإنسان، كلنا ذو عيب، لكن الكرم يجبر ما يحصل على الإنسان من قصور في بعض أخلاقه وسوآته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. هذا أمر عظيم. وقال المتنبي يمدح سيف الدولة، وهي في الحقيقة فيها مبالغة، لا تصلح إلا أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعضهم. قال: تراه إذا ما ذيته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير محي لجاب بها، فليتق الله سائله والبحر من أي النواحي أتيته، فلجده المعروف والجود ساحل. فيها مبالغة، لكن هذه ممكن تطلق أو لا تصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان أجود الناس وأشجع الناس بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. من جوده وكرمه أنه ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كان فلاؤه نعم. ما قال لا قد كان إلا قواه عند التشهد لا إله سواه، كان لا يرد سائلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن سأله ويجد أعطاه، وإن لم يجد وعد، وإذا وعد لا يخلف عليه الصلاة والسلام. كانت تأتيه الهدية فيبتدر بها جليسة، أعطيت ذات يوم جبة فكسيها النبي عليه الصلاة والسلام لبسها، فقال له رجل من الصحابة: ما أحسنها، أكسنيها يا رسول الله. فنزل فخلعها ثم ألبسه إياها، وقد لبسها عليه الصلاة والسلام. حتى أن كثيرا من الناس تأثر بهذا الخلق فدخل في الإسلام من أجل العطاء، فما هي إلا أيام حتى أصبح الدين أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كان الرجل يأتي فيقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. كان يعطي الرجل غنما بين جبلين، من هذا الجبل إلى هذا الجبل غنم خذه لك. فدخل الناس ودخل المؤلف قلوبهم، فما هي إلا أيام حتى أصبح الإسلام أحب إليه من كل شيء. ويعبر النبي عليه الصلاة والسلام عما جبره الله عز وجل عليه من الخير والكرم، قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديه، مثل جبل أحد ذهب. اليوم ماذا عندي وماذا عندك؟ سبحان الله، مما هو معلوم ومشاهد أن كل من كثر ماله كثر بخله، إلا من رحم الله. تجد الإنسان اللي عنده السداد وكثر العين تجده كريما، فكلما كثرت الدنيا زاد حرصه عليها، إلا من وفقه الله عز وجل. هذا حده كما سمعت، الخلق الكرم، وللشجاعة حد، متى ما تجاوزها فهو الحمق والتهور والسفه في الرأي، ومتى ما قصر عنها فهو الجبن والخوف والخور. والتوسط شجاعة، ورابط الشجاعة الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. لهذا ذكر أن معاوية رضي الله عنه قال لعمر بن العاص: أعياني أشجاع أنت أم جبان؟ فإني أراك تقدم حتى لا أرى أشجع منك، وأراك تحجب حتى لا أرى أجبن منك. فقال أبيان: قال شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، وإن لم تكن لي فرصة فجبان. شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، وإن لم تكن لي فرصة فجبان. هذه الشجاعة، أن يقدم الإنسان في موضع الإقدام ويخجل في موضع الإحجاب. فإن التهور دليل على السفه وعلى الطيش وعلى الخمس وعلى عدم معرفة عواقب الأمور. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشجع الناس في كثير من المعارك كان يأتي إلى أرض المعركة فيرجع ولم يلقى حربا، ينظر في الأمور فيرى أنها ليست من صالح المسلمين فيحارب على بيت المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما أجرى الله على يد خالد في غزوة مؤتة نصر وفتح، مع أن خالد انسحب بالجيش، انسحب بالجيش لأن الجيش غير متكافئ، 3,000 يواجهون 30,000. فقتل ابن رواحة وقتل جعفر وقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه. هؤلاء الذين عقب النبي عليه الصلاة والسلام الألوية لهم قتلوا واحدا بعد الآخر. خالد رضي الله عنه أخذها من غير إمرأة، ما كان تلف من النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الراية. النبي عليه الصلاة والسلام يشرح المعركة وكأنه يراها راية العين، يقول: أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح عليه، فتح عليه انسحب بالجيش، حافظ على بقية الجيش. هذه الشجاعة، شجاعة خالد ما هزم في جاهلية ولا إسلام، ومات على فراشه وهو القائل: ليس هناك موضع أصبع أو شبر في جسدي إلا وعليه إلا وفيه إما طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي. ولكن كما سمعت كان شجاعا، شجاعة أكرمه الله عز وجل بها حتى سماه النبي سيفا من سيوف الله تبارك وتعالى. فإذا تجاوز هذا الحد فهو الخوف والجبن، معظم الناس يخاف من ظله، مجرد أن يسمع قعقعة سلاح خاف مالك. لهذا الإنسان، أو ذكروا من قصص أهل الجبن أخبارا كثيرة، بعضهم كان إذا رأى العدو بال في سرواله من شدة الخوف، فلا إفراط ولا تفريط. وهذه الأخلاق منها فطرية ومنها اكتسابية، كل هذه الأخلاق منها فطرية جبل الله الإنسان عليها مجبول عليها، ومنها اكتسابية. فإذا اجتمع الأمران فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إنسان عنده شجاعة جبلية فطره الله عليها، زاد اكتسب ذلك من القراءة في السير، أخبار السلف، أخبار الماضي، كتب التواريخ، كان عنده إيمان ونحو ذلك، تولدت فيه ونما وكمل ما قد يكون عنده من نقص. وللغيرة حد، للغيرة حد، متى ما تجاوزها فهو الشكوك والهوس ومرض نفسي، ومتى ما قصر عنه فهي البيادة وفقدان غيره. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي أنتظر حتى أشهد عليه، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير منا. غيرة مطلوبة ممدوحة، أن يكون عند الإنسان غيرة على عرضه، على شرفه، على نفسه، على أهله، على محارمه، يكون عنده غيرة. هذه الصفة موجودة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام وأكد هذه الصفة، أكد هذه الصفة. ولهذا قامت حرب بين الأوس والخزرج قبل الإسلام بسبب امرأة خرجت للسوق فتعرض لها سفيه من السفهاء فنزع عنها الحجاب، فماذا صنعت؟ غطت وجهها بيدها ثم صاحت في قومها، حتى قال الشاعر: سقط النصيف ولم تلد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. فقامت حرب طاحنة من أجل ذلك العرض. اليوم كثير من فتيات الشرفاء ينزعن حجابهن بأيديهن، ما أحد ينزعه عنها، تنزع حجابها وتظهر في وسائل التواصل، تظهر باسمها وحسبها ونسبها، وتعلن مفاتنها ومحاسنها على الكلاب الإنسية والذئاب البشرية. أين الغيب؟ انتهت أو قلت الغيرة عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التجاوز في باب الغيرة يوصلك إلى حد الأمراض النفسية. البعض تجده كثير الشكوك في أهله: ما لك يا فلان؟ قال: زوجتي تواصل مع فلان، معها علاقة مع فلان، ربما ما يكون عندها جوال، لكن مريض نفسيا، دخلت هنا خرجت هنا، فلان يطارعها، فلان ينظر إليها. أسأل الله أن يعافيك هذا الصيف، هذا مريض خلص، هذا تجاوز الآن، هذا ما هي غيرة محمودة، هذا مرض نفسي وهوس. عاقلة هذا الصنف لا تستقر حياتهم مع أهله، ربما يكون عنده بنت ناس كما يقال، بنت شرف ومن أصول وامرأة عفيفة وشريفة، لكن ما تطيق الصبر معه وهو يطعن في عرضها ويشك في عرضها، ينتهي بالأمر إلى الجراح. ما لك يا فلان؟ قال: لأنها كذا وكذا. تكون من أشرف، تكون من أشرف النساء، عنده غيرة لكن تجاوزت الحد، تجاوزت الحد حتى أوصلته إلى الشكوك، حتى وصل ببعضهم ذكر ترجمة أن عنده لابد الكمبيوتر، آخر اليوم تجده يحصي الأعمال الخروج والدخول أبنائه وزوجته، وعندها إرشيد في نهاية الأسبوع يخرج نتيجة ونهاية الشهر يخرج نتيجة على أساس أنه محافظ مربي. هذا مبالغة، هذا تجاوز، هذا مذموم والعياذ بالله. وكما سمعت أغلب هذا الصنف تجد عندهم أمراض، هذا تجد عندهم أمراض نفسية، هذا ما هو طبيعي هذا الصنف. الصنف الآخر فرط، ألقى الثقة العمياء، مكن امرأته وابنته وأخته وكل من يلي أمرها من وسائل الفساد، أعطاها جوال آخر إصدار، أعطاها شبكة الإنترنت، أدخل لها وسائل التواصل، قال: أنت بنت فلان انتبهي، تنكس رأسي، أنت بنت فلان، الله أيام تنكس رأسه وهي بنت فلان، تنكس كما رأس شريف. ألقاه باليد مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني فك قدميه، فك يديه، وقل لا تبتل بالماء، لا تغرق. أما تكتفه، امرأة ضعيفة ناقصة عقل ودين، تمكنها من هذه الوسائل، تمثلها أنت بنت فلان، وانتبهي تنكس رؤوسنا، وانتبهي كذا وكذا ومثلي له، هذا الآن ضعف الطريق. لو كل إنسان اتكل على هذا الأمر وأحسن الظن في أهله وأقاربه. هل أنت في الشوارع النساء في الشوارع بنات من؟ نساء من؟ أخوات من؟ زوجات من؟ نزلنا من السماء، جئنا من المريخ، خرجنا من البحر.
هذا كلام
لكل إنسان، كلكم واعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. أضبط أمورك، اصرف عنها السوء، واصرف عنها وسائل الشر، وثق. الثقة مطلوبة بحدودها. أما أن تمكنها من وسائل الفساد فلا تلومن إلا نفسك. والله فتيات من أسر عريقة سمعتها من الفم كما يقال، من الفم
لا تشعر إلا وقال فلانة تبعت فلانة،
فلانة لحقت بعد فلان،
وربما من محافظة الآخر. أنا أعرف قصة
قريبة لا أحب أن أدخل في تفاصيلها، أعرفها واطلعت عليها عن قرب.
وإذا بفتاة تسافر من محافظة إلى محافظة، ليس من مديرية إلى مديرية،
من محافظة إلى محافظة
بمفردها.
فذهبت التقت بصديقها، وذلك الصديق أنا أعرفه حق المعرفة،
فأخذها ثم أراد أن يذهب بها إلى مكان آخر. خرج إلى نقطة أمنية، قال البطاقة العائلية وإياها. قالها لا أدري أين بطاقة عائلية،
من هذه؟ ما درى ما يقول. إن قال أختي أمي، طيب هات
هات الرفيقة.
عرفوا من شأنه أنه مرتبك فأدخلوه واحتجزوه،
ثم جرت التحقيقات إلى أن اعترفت البنت بكل شيء. اتصلوا،
تعالوا اعقدوا للرجل هذا وغطوا الموضوع.
وهي بنت فلان من أسرة عريقة.
وكم من هذا أصل
الكثير والكثير الكثير والكثير.
بل والله بعضهن تسافر من دولة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى
عن طريق الترصص. وأعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضر.
أثناء التواصل يشتغل الشيطان بقوة، تجد منه تلك الكلمات المعسولة وتلك الكلمات التي يجعلها وهي ناقصة عقل ودين، يذهب عقلها ولبها،
حتى إذا هتك عرضها تركها.
قال إنما أريد قضي معك شهوة. أما من تكون ربة بيت فلا تسمحي أن تكوني ربة بيت، كما كنت من قبل ستقومني أنا، فهو يقضي معها متعة. أغلب هؤلاء لا يستقرون مع من بدأت علاقتهم بطريقة مشبوهة، يقضي معها وطر فقط.
بل كثير من هؤلاء الذين يعقدون لهم على إثر هذه الأمور
يبقى أيام ويطلقها، ما تستمر الحياة.
ما كان مبدأها على غير هدى
كان نهايتها على غير ثبات واستقرار.
وهكذا للراحة حد،
للراحة حد. متى ما تجاوزها كان الضياع، كان الضياع وقتل الأوقات. ومتى ما قصر عنها كان التضييق والمشقة على النفس. فالنفس تحتاج إلى إجمام نفس، وهذا فيه راحتها. فإذا قال أنا أريح نفسي، يمر عليه 24 ساعة ما بين نوم وأكل وشرب. إن كان من المصلين ذهب المصلي ورجع. هل قرأت 10 آيات؟ قال لا.
حضرت درس؟ قال لا.
ماذا صنعت؟
قال ما صنعت شيئا.
هذا الآن مذموم، ستشتغل عن وقتي، ماذا صنعت؟
وآخر تجده ربما ما ينام إلا الساعة والساعتين، ما لقل طلب علم،
جد واجتهاد. الآخر يكتفي بشيء يسير، ما تشعر إلا تهجم عليه أمراض،
وإذا به شبه مجنون.
الاستراحة تحتاج لها إلى إجمام نفس. أعرف بعض طلبة العلم من زملائنا في دار الحديث بدمات، أسأل الله أن يعيدها إلينا في عز وتمكين، أعرفه جيدا، كان لا يفارق المحراب، مكانه في جانب المحراب جانب المنبر، لا ينام إلا قليلا من الليل وهو جالس. أنا استحياك أن قد راحتك يا أخي، العمر قصير، لا من جد اجتهاد، صيام يوم وإفطار يوم، ويوم الصيام ويوم الإفطار أكله ضعيف جدا. لكن يوم ما شعرنا إلا هو قل ما لك فلان، قال أنا المسيح ابن مريم، خلونا عند الشيخ، شيخنا يحيى حفظه الله، قال اخلسوه واعطوه طعام وشراب واعطاه شيء من العسل، مرت ثلاثة أيام ها يقول، قال استغفر الله واتوب إليه، ما أنا المسيح ابن مريم. إذا الشيء إذا تجاوز الشيء حتى ينقلب ضده، النفس الراحلة لا تتعبها فتنقطع بك. وهكذا أيضا كما سمعت للراحة حد، للراحة حد، وهكذا للحياء حد، للحياء حد، إذا تجاوزه فهو حياء، فهو الخجل وضعف الشخصية. ما لك يا فلان تمسكنا، قال مستحيل، أخطب قال مستحيل، يا أخي الفنان والمغني والمطن يقوم يعصي الله، مستحيل، تستحي من ماذا؟ تخجل من ماذا؟ إذا كان غيرك يجاهر من معصية ويتفاخر بها، أنت تقول قال الله قال رسوله، كيف تتحدث؟ يعني تخجل. فالإفراد في الحياة مذموم وهو الخجل، الخجل ولا يسمى حياة، لأن الحياة خير الكل. وتعريف الحياة ما منعك عن القبائح، الذي يمنعك من القبائح هذا هو الحياة، لكن ما منعك عن الفضائل فهو الخجل وهو مذموم. وإذا قل وتلاشى فهي الوضاحة وقلة الأدب، فلا والله ما في الناس خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مذموم. إنسان يعمل القبائح ويقول لك أنا أستحي، أي يقول لك أنا ما أستحي، تجد بعض الناس فيه الشيطان، ما شعر الله يرى إنسان من أهل العلم، يرى طالب علم ربما يكون شيخا أو داعية، فإذا ذي يخرج السجارة ويدخل أمامه، قال أنا أستحي من الله عز وجل، يا أخي هذا الشيطان يسوي لك، ما المانع أنك تستحي من هذا وهذا دليل الإيمان. فيجي الشيطان انت خالد لا تستحي الا من الله عز وجل، كيف تخجل الانسان وربما يركب معه السياره ويرفع صوت المسجل الاخير؟ استحي، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا حرص لما يعرف العالم من حقه، الحياه من الذي قال انا ما استحي الا من الله، لا استحييت من الله ولا من خلقه، الشيطان سول لك سوى فعلك فرايته حسنا، هذا قل حياءه والعياذ بالله، أصره لحد الوقاح. لكن لو أنه استحي حتى لو كان مبتلى، حتى لو كان مبتلى، حتى لو كان مدخنا أو كان مغنيا مبتلى وكان عنده توقير لأهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاة، وربما ينفعه الله بهذه الحياة، ما تشعر إلا ويعينه الله عز وجل حتى يتخلص من هذه الذنوب والمعاصي. على كل من هذا الباب واسع، وأراني أني قد أطلت، وهو يحتاج له إلى تتمة، إلى لقاء آخر متى ما يسر الله نكمل هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.